الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي الشديد الطول، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق هو كريه البياض كلون الجص، يريد أنه كان نير البياض، أنه كان نير البياض، ولا وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم الآدم يعني الأسمر، ولا بالجعد القطط يعني تقال بكسر الطالولة أي شديد الجعودة، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وعن أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63. وعن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والمدينة. وعن سفيان عن عمرو قال: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني كان أي لبث؟ قال: 10. قال: قلت فإن ابن عباس يقول 13. وعن عباس رضي الله عنهما قال: مكث بمكة 13 وتوفي وهو 63. وعن رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة يوحى إليه من مدينة 10، ومات وهو 63. هذا الذي عليه جمهور العلم، وخطأوا الرواية الأولى أنه قام بمكة 10، هذا خطأ، صحيح أنه قام بمكة 13 وبالمدينة 10 ومات 63. بعث الله تعالى على رأس 40، أقام مكة 13 وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله وهو 63. هذا هو المعتمد وهو قول جمهور أهل العلم. وعن أبي إسحاق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: كان أبو بكر رضي الله عنه أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو 63. قال: فقال رجل من القوم، قال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا قعودا عند معاوية فذكروا سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63 سنة، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو 63. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قوم يخفى عليه ذاك. قال: قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. فقال: أتحسب؟ قال: قلت نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، وعشرة من مهاجري إلى المدينة. يعني هذا أحد الأقوال، لكن الصواب ما سبق. وعنه ذهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وابن 65. وعنه ذهن قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء وعلى أي صوت الهاتف من الملائكة ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافها بوحي الله ولا يرى شيئا أي من الوحي الصريح. وثمان سنين يوحى إليه وقام بالمدينة عشرا. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. يعني الباب الأول هذا فيه عبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعش بعد النبوة بعد البعثة إلا 23 سنة. عمر قصير 23 سنة ولكنه مبارك حصل فيه من الخير ما لم يحصل في عمر قط. نوح عليه السلام بقي 950 سنة ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأعظم أثرا على الناس. هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى، فالله يجعل البركة فيما يشاء. عمر قصير جدا حصل فيه هذا الخير العظيم. فإذا الأعمار لا تقاس، الأعمال لا تقاس بالأعمار، إنما البركة التي يجعلها الله تعالى في عمر العبد. الإنسان يسأل الله البركة في كل شيء، قد يطول عمر الإنسان لكن ما في أثر كبير لا تصل تفنه، وقد يقصر العمر ويكون فيه خير كثير. توفيق الله تبارك وتعالى. لا، من قال نولد قبل الرسول؟ من قال؟ لا، ما في، أبو بكر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف، يعني معروف أبو بكر أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك عاش بعده سنتين ونصف ومات من 63. واضح. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وعن جبير المطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا من تفسير أحد الرواة وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، أنا محمد، هذا بنص القرآن، محمد رسول الله الذي معه شداء على الكفار وحماه بينهم بما نزل على محمد، فجاء في أكثر موضع من القرآن. وأنا أحمد جاء أيضا في كتاب الله سورة الصف عن عيسى من قول فيما حكى الله عن عيسى عليه السلام: ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وهذا الاسمان معناهما واضح، محمد أي كثير خصال الحمد، محمد أي يحمد أكثر من غيره لكثرة خصال الحمد التي فيه، هذه صيغة مبالغة من الحمد. وهذا الاسم مطابق لوصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأحمد كذلك يحمد أكثر من غيره لكثرة الخير فيه عليه الصلاة والسلام. لكن الفرق بين محمد وبين أحمد، محمد في التنوع، محمد أي يحمد كثيرا لتعدد صفات الخير، وأحمد في الكم، يعني هذاك في الكيف في كثرة صفات الخير، وأحمد في الكم أنه يحمد أكثر من غيره. أحمد صفة مبالغة أيضا، يحمد أكثر من غيره. والماحي فسر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمحى بالكفر. والمحو هنا ليس معناه أنه لا يبقى كفر، لا، لكن معناه يمحى الكفر أي تقام الأدلة على بطلانه، ومن استمر عليه فهو ليس بمعذور لأن الحجة قد قامت، فيمحى الكفر من جهة الحجة والبرهان، فلا تبقى للكفر حجة، وإلا الكفر باقي، ولا يزال باقيا إلى قيام الساعة. والكفار أكثر من المسلمين كما معروف في كل زمان ومكان، لكن يمحى أي يمحى من جهة البرهان، من جهة الحجة، لا يبقى للكفار حجة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحاشر أيضا في السرى عليه الصلاة والسلام: الذي يحشر الناس على عقبي. إيش معنى يحشر الناس على عقبي؟ يعني يحشرون بعدي، ليس بعدهم نبي عليه الصلاة والسلام، فالحشر يكون بعد مبعثه. فيقول بعثنا الساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى أنه ليس بعده نبي. وأنا العاقب كذلك، الذي يعقب الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمعنى الخاتم، يأتي بعدهم آخرهم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. هذا في تفسير العاقب، الأول التفسير من الراوي وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سماه الله رؤوفا رحيما، هذا من كلام أيضا أحد الرواة. وهذه أوصاف الرؤوف الرحيم، هذه أوصاف كما قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف. وعن رضي الله عنه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء، فقال: انا محمد واحمد والمقفي. المقفي ايضا الذي يقفو الانبياء اي يتبعهم بمعنى العاقب، والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمة. ونبي التوبة لأنه جاء بالتوبة، يأمر بالتوبة ويحث عليها. ونبي الرحمة أن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. هل في اسماء غير هذه؟ نقول نعم، فيه اسم المتوكل، جاء بصحيح البخاري من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن الله تعالى سماه في التوراة، قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح. فأيضا من أسمائه المتوكل، يعني لكثرة توكل على الله تبارك وتعالى. باب علم صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. يعني بالنسبة للأسماء، يعني أسماء الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء محضة، أعلام محضة، يعني لا علاقة لها بالمعنى. يسمى شخص محمد وهو مذموم، يسمى صالح وهو سيء طالح، وهكذا. وحتى لو وافق الاسم المسمى فإنه غير مقصود، فأسماء البشر لا يقصد فيها المعنى. وحين تكون أسماء جامدة مثل يوسف وإبراهيم، هذه أسماء ليس لها معنى. لكن بالنسبة لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كلها أسماء مطابقة للواقع ولصفاته عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد. بقية البشر أسماء محضة، إما أنها ليس لها معنى أو لها معنى لكن لا يقصد، فيسمى الإنسان بأي اسم وإن كان مخالفا لصفته. أما بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى فهي أسماء لها معاني، أسماء حسنى مطابقة، أسماء القرآن مطابقة، أسماء محمد عليه الصلاة والسلام مطابقة. أما بقية البشر فأسماء محضة. هذه كثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى، وهذا معروف في لغة العرب، إذا كان الشيء له قيمة وله أهمية تكثر أسماؤه. في غير الشرع، في كلام أو عادة العرب في التخاطب. مثال، من يأتينا بمثال لشيء كثرت أسماؤه عند العرب؟ مثل إيش؟ الأسد، له أسماء كثيرة، الأسد والهزبر والليث وقسورة أو سامة، أسماء كثيرة لأنه له أهمية لشجاعته وقوته وفتكه. الخمر له أسماء كثيرة عندهم لحبهم لها وعنايتهم بها. هذه هي عادة العرب، ولذلك كثرت أسماء القرآن في كتاب الله، كثر أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا جاريا على عادة العرب، الشيء إذا كان له أهمية تكثر أسماؤه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه أي النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغوا ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ولا شك في ذلك، فإنه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وأعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله يعلم الناس كل شيء، يعلمهم الخشية، يعلمهم العلم، فلا يمكن يعلمهم شيئا ويكونون أفضل منه. غاية ما يصل الإنسان أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ظن أنه سبق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فهو مخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من ثلث الليل إلى نصفه إلى قريب من الثلثين. من قام أكثر من الثلثين يريد أن يكون أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقيامه غير محمود، أنه مخالف للسنة. فلا يمكن لأحد أن يزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فعله محمودا، أنه بهذا يكون قد تعدى ما شرعه الله تبارك وتعالى. هؤلاء يخطئوا. ترخص النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ظنوا أنه لا ينبغي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا ظن سيء ولا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه يتساهل في محارم الله، لا. النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الحرام وعن المشتبهات، فهذا ظن سيء أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب لما بلغه أنهم تنزهوا عنه تعبدا، غضب وخطب وأنكر عليهم. ما بال رجال، لم يقل فلان أو فلان، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الستر، فلم يشاهد بهم، مع الظاهر أنهم يعرفهم بأسمائهم، لكن هذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا أنكر شيئا علنا لا يعين الأشخاص سترا لهم، ولئلا يفتضحوا وربما نفروا، فكان يستر عليهم لكن يبين الخطأ. ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، ثم بين أنه لا يمكن أن يتساهل عليه الصلاة والسلام، فوالله حلف وهو صادق بلا حلف عليه الصلاة والسلام، لأنا أعلمهم بالله وأشهدهم له خشية. أن إنسان يقع في الخطأ بسبب نقص أو تخلف أحد هذين الأمرين، العلم والخشية، فربما أنه يقع في المحرم لنقص العلم، أو يقع في المحرم لأجل ضعف الإيمان وضعف الخشية، مع أنه يعلم أنه حرام لكنه يقع فيه لضعف إيمانه. هذا حال الناس، لا بد من أحد الأمرين. أما إذا اجتمع الأمران كان عنده علم وعنده قوة إيمان وخشية، فإنه لا يمكن أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. وعن أرضي عنه قال: ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بان أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني هل يؤخذ من هذا أن الإنسان يمدح نفسه، يذكر ما فيه من خصال الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما فيه من الخصال الحميدة العظيمة، وصف نفسه بأنه أعلم الناس وأنهم أشده وأنه أشدهم له خشية. فهل نقول هذا دليل على جواز أن يمدح الإنسان نفسه إذا كان صادقا ويخبر عما فيه من صفات الخير؟ لا، نقول ليس على إطلاقه. إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أو إنسان مثلا اتهم بما لا يليق، فلو يدافع عن نفسه يقول: أبدا ما فعلت كذا، أنا يعني واحد اتهم بمنع الزكاة مثلا وشاع أنه يمنع الزكاة، فلا بأس أن يدافع عن نفسه يقول: أنا أمنع الزكاة، أنا أتصدق بكذا وكذا، فعلت كذا وكذا من الصدقات، كيف أمنع الزكاة؟ هنا معذور، لأنه يدفع عن نفسه سوءا وتهمة باطلة. إذا دعت الحاجة ونيته صادقة، لا يريد الرياء ولا السمعة، وإنما يدفع تهمة عن نفسه، فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام هنا تهم، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم ظنوا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتساهل في بعض المحرمات اتكالا على مغفرة الله له. هذا ظن سيء لا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا يعني يقدح في الاقتداء، هذا أمر له فيه خطورة. لو فتح هذا الباب ما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كل من رأى شيئا قال: لا، هنا ما نقتدي، لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا يفتح باب شر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أغلقه بهذه القوة وبين أنه لا يمكن أن يفعل شيئا من المحرمات من المشتبهات فضلا عن المحرمات، أنه أخشى الناس لا أعلمهم بالله تبارك وتعالى. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج هي مسائل الماء، يعني السواق التي يمشي معها ماء المطر، المطر ينزل في الأماكن العالية ثم يمشي مع تلك الشراج حتى يصل إلى أماكن أخرى. في شراج الحرة أن رجل من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم يعني أبى الزبير رضي الله عنه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم أي من الغضب، ثم قال: يا زبير أسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا تثمث لا حرجا وقضيت وسلموا تسليما. يعني قال الشراح هذا يظهر أنه من المنافقين، وإنما قال من الأنصار بناء على أنه منهم نسبا، ولكنه من المنافقين ويخفي نفاقه، وإلا لا يمكن أن تصدر هذه الكلمة من مؤمن يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلم، وأنه يحيف مع ابن عمته. من يعتقد هذا كفر، من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد الظلم محاباة لقريبه فإنه يكفر. هذا اتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالظلم هذا كفر، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلون وجهه. لكن لماذا لم يقتل؟ الجواب معروف، لئلا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طيب كيف قضى وهو غضبان؟ وقد قال لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا حتى تلون وجهه ثم حكم وهو غضبان. نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الظلم أو الخطأ في حال الغضب، أما غيره فليس معصوم فيجوز له أن يحكم وهو غضبان، لأن الغضب قد يحمل على ظلم بل أغضبه. معنى الحكم هنا يعني كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بعدما غضب؟ أولا قال أسقي الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فلما أغضبه قال أسقي الزبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. الجدر هي مفاصل التي تكون بين الحياض إلى الكعبين تقريبا، لأنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الماء أنه يمسك الأول حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل إلى جاره. معناه النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير في أول الأمر بأن لا يستوفي حقه، يعني من باب أنه يدل على الزبير ابن عمته ويعلم من حاله أنه لا يكره، أمره بأن يحسن إلى جاره أمرا. لكن لما أغضبه استوفى له حقه، وهذا كأنه سعى إلى نفسه دينا ودنيا، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم من جهة الدين، ومن جهة الدنيا فاته ما يريد من الماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام حكم لصالحه في البداية، لكن لما أغضبه استوفى للزبير حقه كاملا أنه يمسك حتى يبلغ إلى الجدر. الجدر هي يعني المفاصل، التراب المرتفع قليلا الذي يفصل بين الحياض، يعني كان قد يسقي حتى يمتلئ الحوض إلى حد الجدار الصغير ثم يرسله، وهو ضابطه الكعبين كما جاء في سنن أبي داود ضابطه إلى الكعبين، إن الجدار هذا قد يكون عاليا أو نازلا في الضابط يمسك إلى الكعبين. أما الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن. الرضا الشرعي، يعني مثلا إنسان ذهب إلى القاضي الشرعي وحكم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصم فخرج وهو متضايق، هل نقول يكفر؟ لا، على حسب ما في قلبه. إن كان يعتقد أن هذا الحكم جائر مع أنه يعلم أنه منصوص عليه في القرآن أو في السنة هنا يكفر، وإن كان يعلم أنه صحيح لكنه كرهه بالطبع البشري لأنه ضده جاء ضده فإن هذا معذور. يكفي أن لا يكفر، لأن هذه الكراهة كراهة تبعية كما قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا الكره الجبلي الطبعي لا يلام عليه الإنسان. باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني في فرق بين الواجب وبين المحرم. الواجب قال افعلوا ما استطعتم، الإنسان قد يستطيع أن يأتي الواجب كاملا، قد يعجز عن بعضه فيأتي بما يستطيع، كما لو عجز المصلي قائما فأن يصلي قاعدا أو على جنب إذا عجز عن القعود. الواجب فيه مجهود، قد يستطيع أن يأتي كاملا وقد يعجز عن بعضه، فلا يسقط بالكلية بل يأتي بما يستطيع. أما المنهي عنه فإنه سهل، نهاهم عن الخمر اجتنبوه، نهاهم عن الزنا يجتنبونه، لأنه لا ضرورة في فعل هذه المحرمات. لكن لو اضطر إلى شيء منها كأكل الميتة هذا أمر آخر، لكن الأصل أن المحرم يجتنب بالكلية ولا يعجز عن اجتنابه. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن في روايات ذكر المؤلف قال: ذروني ما تركتكم، يعني هذا نهي عن السؤال عما لم يأتي فيه نص، ما لم يأتي فيه شيء فإنه يترك. ذروني ما تركتكم، قال ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم إلى آخره. كما قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني يسأل تعنتا وتنطعا وعن أشياء لا حاجة إليها، هذا السؤال مذموم محرم. الله تعالى نهى المسلمين عن السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام شيئا فشيئا، فلا تستعجل بل ينتظرون حتى ينزل الشرع شيئا فشيئا. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، من سأل شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على حسب حالهم، إذا كان الإنسان يظهر التنطع والقوة على العمل فالله تعالى يعامله بذلك، يشدد عليه. ومن قبل العافية وتواضع واستكان لله عفى الله عنه وعامله بالرحمة والتخفيف على حسب حال الشخص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أو لم يخرج في صلاة الليل في الليلة الرابعة، أنه صلى الليلة وصلى معه ناس، ثم كثروا في الثانية، ثم كثروا في الثالثة، ثم امتلأ المسجد في الرابعة فلم يخرج. لماذا؟ أنا خشيت أن يكتب عليكم، الناس إذا أظهروا الجد والاجتهاد والنشاط ربما يعاملون بهذا فيفرض عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يترك العمل ويعمل، يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فالإنسان إذا تنطع وسأل فإنه قد يبتلى ويشدد عليه، كما فعل اليهود لما سألوا في قصة البقرة، كلما سألوا أجيبوا بشرط فيه شدة. سألوا أول مرة ما هي؟ فجاء الجواب إنها بقرة لا فالب ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمر. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. شوف صفراء فاقل لونها تسر الناظرين تشتدات. ما اكتفوا قالوا إن البقرة شابة علينا. قالوا إن ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابة علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. رجع إلى الله مرة ثانية لا شيئة فيها ليس فيها لون آخر غير الأصفر. لو فيها نقطة غير الأصفر ما تنزل لا شيئة فيها. تشديدات وواحد تلو الآخر. طيب ما سبب هذا التلكع؟ لو قال لماذا تلكعوا سألوا وتأخروا في عن التنفيذ مشير أي لأنه ما يبون يظهرون حقيقة. يعني واحد قتل واحد وأخفوا القاتل فلو يحبون أن يظهر القاتل لأنهم يعلمون أنه ذبحوا البقرة سيظهر القاتل فصاروا تلكعون عن تنفيذ أمر الله. إذا الإنسان إذا سهل من باب عن أمور لم تقع ليس بحاجة إليها سهل إظهارا للحرص على الدين يسمى التنطع أو سهل من أجل أن يحرج المسؤول فهذه نيات سيئة قد يعاقب بما سأل عنه. كالذي سأل قال رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا ماذا أصنع؟ ماذا حصل؟ وجد مع امرأتي رجلا قال ما قال علمت إنما ابتليت به لقولي لأنه قال قبل أن يقع. فالإنسان يقبل العافية. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس على الأهل. إذا تجسس سأظن بأهله بدون ريبة ربما يبتلى ويجد ما يسوءه. وإذا قبل العافية عافاه الله مع الأخذ بالأسباب وتربية الأهل التربية الصالحة وتذكير بالله تبارك وتعالى واختيار المرأة الصالحة. يعني أخذ بالأسباب الشرعية وقبل العافية فالله تعالى يعافيه. وإذلك يقال البلاء موكل بالمنطق. إذا أظهر التنطع والتشدد شدد الله عليه. إذا هذا اللي سأل عن أمر لم يحرم فحرم على المسلمين أهو أعظم الناس جرما أي إثما. أن كل من جاء من المسلمين وتأذى بهذا التحريم سيأثم لأنه أذى. كم سيؤذي من واحد إلى قيام الساعة؟ ملايين لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إذا هذا الذي سهل عن أمر حلال ثم حرم هذه مسألته كم ظلم من واحد؟ كم أساء؟ يعني لا يحصيها إلا الله. وذلك أعظم الناس جرما أي إثما لأنه يتحمل آثام هؤلاء يتحمل الظلم الذي وقع على هؤلاء. لو قال هؤلاء ما لهم ذنب لماذا حرم عليهم؟ نقول هذا يصير في حق من باب الابتلاء كما يبتلون بالأمراض والحوادث وفقد الأحبة والفقر وغير ذلك. ليس عقوبة هذا قدر لهؤلاء. وذلك أول هذه الأمة له فضل على آخرها. ومن فضل الله ورحمته بهذه الأمة أن جعل أفضل الأمة هم أول قرن فصاروا رحمة وبركة على القرون المتأخرة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لو كان القرن الأول سيئا لانجر وانسحب هذا السوء على بقية القرون. فرضى الله سبحانه وتعالى ما أراد رحمة هذه الأمة وهي الأمة المرحومة خير الأمم بعث نبيها في أفضل قرن من آدم إلى قيام الساعة فصار هذا الجيل المبارك رحمة بهذه الأمة حمل الدين وجاهد في سبيل الله ودعا إلى الله ونشره وعلمه وتأدب مع نبيه صلى الله مع نبيهم تأدب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم فصار رحمة على القرون من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أنس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر, يعني لم يرى خيرا كالخير في الجنة ولا شرا كالذي في النار صلى الله العفو والعافية. ولو تعلمون ما أعلم, يعني ما يعلم من النعيم والجحيم, لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه؟ قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين وصوت البكاء مع الأنف. فقال فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أي زاغت, فصلى لهم صلاة الظهر, فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما, ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه, فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر رضي الله عنه ذلك, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى, قال في الحاشية كلمة تهديد وعيد, والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى في الخير فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قال ثم عبد الله ابن حذافة لعبد الله رضي الله عنه ما سمعت بابن قط أعق منك, أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية أي من الزنا فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. يعني سبب هذا الغضب أنهم كانوا يسألونه استهزاء, تظل ناقة الرجل فيقول يا رسول الله أين ناقتي, يعني يريدون أن يعجزونه لو كنت نبيا تعلم الغيب لأخبرتنا. فلما أكثر من هذه الأسئلة غضب عليه الصلاة والسلام صعد المنبر, والله سبحانه وتعالى يعني فتح له الغيب في تلك الساعة من أجل أن يقطع هذه المسائل. قال سلوني. الآن عنده وعد من الله تبارك وتعالى أنه لا يسأل عن شيء إلا بينه مهما كان. وفي رواية قام رجل فقال أين مدخل يا رسول الله؟ قال النار والعياذ بالله. وإذا قال من أبي؟ قال أبوك حذافة, لأنه كان إذا لاح يعني إذا خاصم ينسب لغير أبيه, فكان هذا يحز في نفسه في تشكيك وطعن في نسبه, فأراد أن يعرف مهما كان سواء كان النسب صحيحا أو غير صحيح. أمه يعني لامته كيف تقول هذا, يعني يمكن في الجاهلية حصل منها أفوه قبل الإسلام فتفضحها في الإسلام. فقال والله الحق العبد أسود لا لحقت به. أنا أريد, كان يقول أريد أعرف نسبي مهما كان. استشهد العلماء كيف يقول له الحقني بعبد أسود لا لحقته, مع أن الزاني لا يلحق به الولد، لكن قالوا هذا محمول على أنه لا يعرف هذا الحكم، ولا يلزم أن كل صحابي يعرف جميع الأحكام الشرعية. كان يظن أنه لو الحق بالزاني لحق به، هذا هو يعني رأيه أو ظنه، ولا يلزم أن يكون كل صحابي يعرف الأحكام الشرعية. كما أن سعدا رضي الله عنه جاء يطالب بابن أخيه، يقول أن هذا ابن أخي عتبة، عهد لي أنه ابنه، يعني عتبة زنى بجارية لزمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، زنى بجارية زمعة وحملت منه، فسعد يريد أن ينسب هذا الولد لمن؟ لأخيه عتبة، وهذا يعني كأنه لا يعرف الحكم، فهذا مثله. قال أنس وجعلت التفت منه شمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوب يبكي، فأنشى رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا ربي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائلا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيت ما دون هذا الحائط. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبو كريم قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. يعني كل هذا يخبرونه أنه لا يجوز الإنسان يسأل عن أشياء ليس له بها حاجة، ولا سيما إذا كان يسأل من باب التنطع وإظهار الحرص والنشاط والقوة على العمل، أو لأجل إحراج المسؤول، أو لبيان أنه يعرف هذه الأمور الدقيقة، هذه مقاصد سيئة. لكن لو سأل من أجل التعلم كما يفعل الفقهاء لو حصل كذا لكان كذا وكذا، بعض طلب العلم يسأل عن أشياء لم تقع له من أجل أن يعرف الحكم لو وقعت ليفتي الناس وينفعهم، هذه نية حسنة لا بأس بذلك، أن يتعلم فرع المسائل. لم يزل الفقهاء يفرعون، لو صار كذا لقيل كذا وكذا، من الأشياء التي يمكن أن تقع يعني محتملة الوقوع، لكن الأشياء البعيدة النادرة التي يبعد جدا أن تقع ينبغي تركها، هذه فيها ضياع وقت وإتعاب للذهن وانشغال بها عما هو أهم. الإنسان يكون متوسطا يفرع المسائل عن المحتملة الوقوع حتى يتفقه بإذن الله ويعرف أحكام هذه المسائل، أما النادرة جدا فالأولى تركها وعدم الانشغال بها. باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم معايش الناس على سبيل الرأي. وعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقال يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، يأخذون طلع الفحل ويضعونه في الكم إذا تفتح، هذا معروف سمى التلقيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة، ومكة ليس فيها زرع، والأنصار بالمدينة هم أصحاب الزرع، فقال هو بالظن ما أظن يغني ذلك شيئا، قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت، نفضت يعني تساقط الطلع، أو نقصت يعني لم تتم كالعادة. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم شيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم شيء من رأي فإنما أنا بشر، يعني بين لهم فصل لهم في أمور الدنيا وكغيره بشر، قد يصيب قد يخطئ، لأن الله تعالى لم يبعثه بأمور الدنيا، أما أمور الدين فإليه المرجع عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج شيصا. الشيص معروف تنقسم البصرة إلى ثلاثة أقسام، وكل واحدة تكون دقيقة ضعيفة ولا تكون تمرا، تكون حشفا لا ينتفع به. فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني هذا واضح أن أمور الدنيا تؤخذ بالتجارب والخبرة والمعرفة ولا علاقة لها بالشرع، أما أمور الدين فإنها تؤخذ من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذا وهذا، هذا يدل على تعظيم الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وشدة اتباعهم له حتى في هذا الأمر الدنيوي، تبعوه لشدة محبتهم وتعظيمهم له، ولم يتبين لهم الفرق ففعلوا هذا. ثم لما خرج شيصا بين لهم أنه لا يلزمهم الأخذ برأيه في أمور الدنيا، ما بفضل النظر إليه وتمنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم، يعني هذا فيه حث على كثرة ملازمته عليه الصلاة والسلام وعدم التفريط، لأن الإنسان كلما طالت صحبته كلما ازداد أجره وازداد علمه وانتفاعه بمجالسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان من الصحابة إذا فقده بعد موته سيتمنى أن يراه ولو ذهب أهله وماله من شدة تأسفه على فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا حق سان المؤمن الصادق، يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ثمن، حتى لو قيل يذهب أهلك يذهب مالك وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافق شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأنه بهذه الرؤية لو حصلت لصار صحابيا، وهذا خير له من الدنيا وما فيها، مجرد لحظة يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام يصير صحابيا من خير القرون. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حال المؤمن، كلما كان المؤمن صادقا في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يتمنى رؤيته بالغالي والنفيس بكل ما يملك، وليس أعز إنسان من أهله زوجة والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات والمال، المال عدير الروح، ليس هناك أعز من الأهل والمال عند الإنسان، لكن مع ذلك يتمنى أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو ذهب أهله وماله. اللهم اجمعنا من رسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم احشرنا بزمرته واجعلنا من أتباعه وادخلنا مدخله واجمعنا به بجنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.